بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها السادة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مجددا. وهذه الحلقة من برنامج كتب خانة. كتابنا اليوم إن شاء الله تعالى هو كتاب المفيد في الفقه الإسلامي للدكتور عبد الرحمن العدوي رحمه الله. ولد الدكتور عبد الرحمن العدوي رحمه الله عام 1923 من الميلاد بطنطا بالغربية. التحق رحمه الله تعالى بالمعهد الأزهري بطنطا، حصل على الابتدائية ثم بعد ذلك الثانوية، لأنه قديما ما كان هناك المرحلة الإعدادية، كان الابتدائية ثم بعد ذلك الثانوية. وبعد ذلك التحق بكلية الشريعة، حصل منها على الإجازة، وحصل منها على الماجستير، وحصل منها على الدكتوراه عام 1948. بعد تخرجه رحمه الله تعالى عين مدرسا بالأزهر، عين بالمعاهد الأزهرية مدرسا، ثم بعد ذلك رئيسا لمكتب مدير جامعة الأزهر، ثم بعد ذلك عين مديرا عاما للمساجد بوزارة الأوقاف، ثم بعد ذلك عين أستاذا غير متفرغ بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر. الدكتور عبد الرحمن العدوي رحمه الله، كان لي الشرف الكبير أن درس لي ذلك الكتاب، كتاب المفيد في سنوات الكلية بكلية الدعوة الإسلامية طيلة 4 سنوات، درس لي رحمه الله هذه الأجزاء الأربعة. للدكتور رحمه الله تعالى مؤلفات غير كتاب المفيد، منها كتاب زاد المستفيد في تفسير سورة النساء، ومنها كتاب الوسيط في الفقه الإسلامي، ومنها كتاب الفقه الاجتهادي للأئمة الأربعة، وكتاب المفيد هذا وغير ذلك من الكتب. كتابنا الذي معنا هو كتاب المفيد، كما قلت يقع في 4 مجلدات، يتناول فيها رحمه الله تعالى فقه العبادات والمعاملات. بدأها رحمه الله تعالى بذكر المدارس الفقهية التي كانت موجودة بعد وفاة الرسول الحبيب عليه الصلاة والسلام، فذكر مدرسة أهل الحديث، وهي المدرسة التي كان يرأسها الإمام مالك رحمه الله تعالى، وأخذت هذه المدرسة علمها عن سعيد بن المسيب، عن يحيى بن سعيد، وعن سعيد بن المسيب، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ورحم الله الجميع. وهذه مدرسة أهل الحديث. المدرسة يعني أنهم كانوا يلتزمون النص فيما يذكرونه من آراء فقهية، ما كانوا يعدون النص، ما كان هناك يجتهدون في مسائل أو إلى ذلك، فكانوا يأخذون بالنصوص. المدرسة الثانية مدرسة أهل الرأي، ومدرسة أهل الرأي هذه وهي على رأسها الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، أخذ ذلك عن شيخه حماد، عن القاضي شريح، عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. المدرسة الثالثة هي وسط بين المدرستين، لا أخذت بالحديث كلية ولا أخذت بالرأي كلية، وإنما يعني مزجت بين الحديث وبين الرأي، أو كأنها جعلت الرأي وسيلة لفهم النص، ووسيلة لفهم المسائل، وسيلة للإجابة عن المسائل التي تطرأ مجددا. وكانت هذه مدرسة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وذلك كما ذكرنا قبل ذلك لما ذكرنا الشافعي وكتاب الرسالة، لما ذهب إلى بغداد وجد الخلاف على شده بين المدرستين، بين مدرسة الحديث وبين مدرسة الرأي، وكان لهؤلاء آراء ولهؤلاء آراء. لما جاء الشيخ الشافعي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى بغداد وبدأ يستمع إلى هذه المسائل، بدأ يذكر آراءه التي كانت وسطا بين الطرفين، ويعني وجدت قبولا كبيرا لدى أهل هاتين المدرستين، وفرض نفسه بقوة رحمه الله تعالى لما ذهب إلى بغداد. الشيخ عبد الرحمن العدوي رحمه الله تعالى يذكر كتابه المفيد ليس ملتزما بمذهب معين، وإنما يتكلم يذكر المسائل ويسرد عليها أقوال الأئمة، ويرجح رحمه الله تعالى ما يراه راجحا في أي مسألة من المسائل، وهذا يعني إن دل على شيء يدل على علم الدكتور عبد الرحمن العدوي رحمه الله تعالى في مادة الفقه وعلى تمكنه من هذه المادة. فالرجل كان فقيها بحق، وكان يعني ممن يشار إليهم بالبنان في مادة الفقه لمن قرأ كتبه أو لمن استمع إلى محاضراته رحمه الله تعالى. هذا الكتاب الذي معنا وهو كتاب المفيد من الكتب التي تميزت ببساطة الأسلوب بعيدة عن والبعد عن الحشو وسلاسة أسلوب، وسهل الفهم. هذا الكتاب سهل الفهم، وأنا أنصح يعني بقراءته، ولمن أراد أن يقرأ في الفقه أن يقرأ ذلك الكتاب، أن يقرأ كتاب المفيد. فالإنسان لا غنى له أبدا عن قراءة أمور الفقه، لأنه لن تصح عبادتك إلا إذا تعلمت ما تصح به عبادتك، وإلا إذا تعلمت ما تصح به الطهارة، وتعلمت ما تصح به ما يصح به الصيام، وما يصح به تصح به الزكاة، وما يصح به الحج. كل هذه المعاملات والعبادات لن يتسنى لك أن تعرفها إلا إذا قرأت كتابا من كتب الفقه، أو سألت عالما من العلماء، سواء في مسائل الزواج ومسائل الطلاق ومسائل العدة ومسائل البيوع إلى غير ذلك من مسائل المعاملات. هذه ينبغي للإنسان أن يقرأها وأن يتعلمها، لأنها مما يصح به الدين، ولأنها يعني هناك أمور في هذه الأشياء مما علم من الدين بالضرورة. أن تعرف كيف تصلي، هذا مما علم من الدين بالضرورة. لابد أن يسأل الإنسان أن يعرف كيف يزكي، هذا الذي عنده مال وحل فيه وجب فيه الزكاة. بعض الناس لا يزكون ولا يخرجون زكاة ولا يعرفون، بعضهم لا يعرف أنه عليه زكاة، وبعضهم إذا أخرج زكاة يخرج بعض الجنيهات ترضية فقط، هكذا ترضية لضميره ولشعوره، إنما هو شرعا ما أخرج الزكاة لا على وجهها الصحيح، لا في الوقت ولا أخرجها مقدارا صحيحا، وهذا لن يتأتى له إلا إذا تعلم أمور الزكاة. يعني لذلك ينبغي الإنسان كل مسلم يتعلم أمور الصلاة، وأن يتعلم أمور الطهارة، هذا فرض عين على كل مسلم. وينبغي لمن عنده مال أن يتعلم أمور الزكاة، وينبغي لمن أراد الحج أن يتعلم كيف يحج، يجب عليه. إنما أنا لا 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 لم أسمع عن الحج شيئا أو عن عمرتي شيئا، وأذهب أعتمر أو أحج بجهل مني، أنا بذلك أفرط، وهذا التفريط يعني يعتبر مخالفة شرعية، وأنا يعني أعاقب عليه، أو أنا يعني علي وزر بسبب هذا وبسبب تكاسلي. فطلب العلم فريضة على كل مسلم، والمراد به العلم الذي تصح به العبادة، والعلم الذي تصح به عقيدتك، والعلم الذي تصح به معاملاتك مع الناس، وبخاصة التجار الذين لهم علاقات بيع وشراء مع الآخرين. أمور الفقه هذه التي تخص المعاملات هذه ضرورية بالنسبة لهم، أحكام الشراكة، أحكام الوكالة، أحكام الأجارة، أحكام المزارعة، أحكام المساقاة إلى غير ذلك، كل هذه أحكام لابد أن يتعلمها، أحكام الربا، أحكام البيوع الفاسدة التي لا تحل في الشارع، كل هذا يجب الإنسان أن يتعلمها حتى يتحرى الحلال ويتحرى الحرام. يعني من أجل أن تعرف الحلال والحرام فلابد أن تتعلم هذه الأمور، هذا واجب عليك، واجب شرعي يجب عليك أن تتعلمه، ويجب عليك أن تسأل أهل العلم فيما يستجد لك من مسائل، لا تجتهد برأيك ولا يعني تمشي بهواك، لابد أن تجتهد وأن تعمل ما عليك حتى يرضى الله سبحانه وتعالى عنك. وهذا واجب على كل مسلم، أن يعمل على نيل رضا الله سبحانه وتعالى. فالجنة لن تنال إلا برضا الله سبحانه وتعالى، ولن تنال الجنة إلا إذا يعني التزم الإنسان، التزم المسلم بما يرضي الله سبحانه وتعالى، والتزم المسلم بما يرضي ربه عنه، وبما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ينتهي عما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى، وما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو حال المسلم، الذي لا بد أن يلتزم المسلم ذلك. وكل أمور يعني التي يحتاج إليها المسلم، والتي لا يسع المسلم أن يجهلها، كلها كل هذه الأمور مفصلة في الكتب، مفصلة في كتب الفقه، مفصلة في كتب الحديث، وفي كتب التفسير، وفي كتب العقيدة. هناك أمور لا يسع الإنسان أن يجهلها، حتى الأطفال هناك أمور لا يسعنا أن نجعل أطفالنا يجهلونها، لا بد أن نعلمهم إياها، ويعني أن نعلمهم أمر دينهم، حتى يعني تصح عبادتهم بعد ذلك. الطفل هو صغير، نحن نأمره أن يصلي، وهو ابن 7 سنين، كيف سيصلي وهو لا يعرف أحكام الصلاة؟ كيف سيصلي وهو لا يحفظ الفاتحة، ولا يحفظ التشهد، ولا يعرف ما يقول في الركوع، ولا يعرف ما يقول في السجود، ولا يعرف أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة؟ كيف سيفعل ذلك؟ هل ستعلمه ذلك بعد سن البلوغ؟ لن يتعلم. لابد علينا أن نعلم أولادنا، وأن نتعلم، كل إنسان يتعلم ما يخصه في أموره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.